الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه رضي الله عنهم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقبل أن نبدأ، حيث توقفنا على القاعدة 20، قبل أن نبدأ أحب أن ننبه إلى أمر، وهو أن بعض طلبة العلم ربما لقصور فهمه أو لنظره نظرة أولية للقواعد يظن أن بينها تعارض، وهنا لا بد أن ينتبه طالب العلم أنه لا يمكن التعارض بين القواعد، لأن التعارض مدعاة الإطراح، وهذه القواعد إنما بنيت أساسيات للفهم، إنما وضعت مناهج وطرق للوصول. فإذا قلنا لو فرضنا فرضياً أن بينها تعارض، فحينئذ لا يتصح أن تكون قاعدة. وهنا لا بد أن ننتبه أيضاً إلى أمر آخر، وهو أن الكلمة الواحدة أو الآية الواحدة أو السياق الواحد يمكن أن يستدل به على أكثر من وجه وبأكثر من قاعدة. وهنا يظهر فقه الرجل في فهم كلام الله عز وجل، وهنا يظهر كثير التدبر من قليل التدبر. فهذا لأمران أحببت أن ننبه عليهما، ونبدأ حيث وقفنا على القاعدة 20.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد اللسان المتعلقة بتفسير القرآن القاعدة 20: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث.
هذه القاعدة صورتها أن القرآن آياتها كلها محكم بأحد الاعتبارات، وأن القرآن آياتها كلها متشابهة باعتبار آخر، وبعض آيات القرآن محكم وبعضها متشابه باعتبار ثالث. وهذا يدلنا على أن من فوائد القواعد دفع التعارض، من فوائد القواعد دفع التعارض. لولا هذه القاعدة ما عرفنا هذا الكلام ولا هذه الفائدة العظيمة، لأن الإنسان يقرأ أن القرآن كله محكم، ثم يقرأ في القرآن أنه متشابه، ثم يقرأ في القرآن أنه محكم ومتشابه، فكيف الجمع؟ هذه القاعدة هي التي جمعت لك بين هذه الأمور المتعارضة. فالإحكام باعتبار، الإتقان باعتبار ثاني، بعضه محكم بعضه متشابه باعتبار ثالث. نعم.
قال رحمه الله: وقد وصفه الله تعالى بكل واحدة من هذه الأوصاف الثلاث، فوصفه بأنه محكم في عدة آيات، وأنه أحكمت آياته ثم قصيت من لدن حكيم خبير. ومعنى ذلك أنه في غاية الإحكام ونهاية الانتظام، فأخباره كلها حق وصدق لا تناقض فيها ولا اختلاف، وأوامره كلها خير وبركة وصلاح، ونواهيه متعلقة بالشرور والأضرار والأخلاق الرذيلة والأعمال السيئة، فهذا إحكامه.
فهذا أحد أوجه إحكامه، وإلا فإن إحكام القرآن أكثر من هذا المعنى. فالقرآن كله محكم باعتبار الإيجاز، والقرآن كله محكم باعتبار الإعجاز، والقرآن كله محكم باعتبار البلاغة، القرآن كله محكم باعتبار الفصاحة، القرآن كله محكم باعتبار صدق الأخبار، القرآن كله محكم باعتبار حسن وعظيم الحكمة في الأوامر والنواهي. فإذا وجوه إحكام القرآن كثيرة جدا. لما تسمع الآية أحكمت آياته، يعني كل القرآن محكم من هذا الوجه، وجه الإعجاز، وجه الإيجاز،
وجه البلاغة، وجه الفصاحة، وجه الصدق في الأخبار، وجه الحسن في الأوامر والنواهي. وأيضاً إحكامه من إحكامه أنه لا تناقض بين آياته، هذا من إحكامه. نعم.
قال رحمه الله: وصفه بأنه متشابه في قوله: الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً، أي متشابهاً في الحسن والصدق والحق ووروده بالمعاني النافعة المزكية للعقول المطهرة للقلوب المصلحة للأقوال، فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن ومعانيه أحسن المعاني.
هذه أحد أوجه كون القرآن متشابه، هذه أحد أوجه كون القرآن متشابه. تأملوا معي الآية اللي في الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. متشابها صفة لماذا؟ للكتاب. متشابها صفة للكتاب. إذا كان التشابه صفة للكتاب، الصفة منطبقة على الكل، فدل أن الكتاب كله متشابه. بأي اعتبار؟ باعتبار أن حروفه كلها بالعربية، فهي تشبه بعضها بعضا بالحروف. متشابه باعتبار كلماتها كلها بالعربية. أيضا متشابه بحيث ورودها على نسق واحد ومنوال واحد. متشابه أيضا من حيث ما ذكره الشيخ من الحسن والصدق والحق. إذن هذا التشابه باعتبار التشابه اللفظي والتشابه المعنوي. فحيثما أمر بالصلاة يأمر بالصلاة، حيثما ذكر قصة يذكر مثلها، هذا تشابه. من معاني التشابه، هذا ما لم يذكره الشيخ، من معاني التشابه والتكرار، من معاني التشابه والتكرار، وهو بمعنى المثاني، أي التي تكرر. نعم.
قال رحمه الله: وصفه بأن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهنا وصفه بأن بعضه هكذا وبعضه هكذا، وأن أهل العلم بالكتاب يرضون المتشابه منه إلى المحكم، فيصير كله محكما، ويقولون كل من عند ربنا، أي وما كان عنده فلا تناقض فيه، فما اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم، فحصل العلم وزال الإشكال. ولهذا النوع أمثلة منها ما تقدم من الإخبار بأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فإذا اشتبهت على من ظن به خلاف الحكمة، وأن هدايته وإضلاله يكون جزافا لغير سبب، وضحت هذا الإطلاق الآيات الأخرى الدالة على أن هدايته لها أسباب يفعل العبد ويتصف بها، مثل قوله: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وأن إضلاله لعبد لها أسباب من العبد وهو توليه للشيطان، فريضا هدى وفريضا حق عليه مقبلاه، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، فلما كما أن هذه الآيات التي أضاف الله فيها الأعمال إلى العباد حسنها وسيئها إذا اشتبهت على قدرية المفات، وظنوا أنها منقطعة عن قضاء الله وقدره، وأن الله ما شاء منهما قدرها، تليت عليه الآيات الكثيرة الصريحة بتناول قدرة الله لكل شيء من الأعيان والأعمال والأوصاف، وأن الله خالق كل شيء ومن ذلك أعمال العباد، وأن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقيل للطائفتين: إن الآيات المنصوصة لها حق، ويجب على كل مسلم تصديقها والإيمان بها كلها، وأنها لا تتنافى، فهي واقعة منهم وقدرتهم وإرادتهم، والله تعالى خالقهم وخلق قدرتهم وإرادتهم. وما أجمل في بعض الآيات فسرت آيات أخرى، وما لم يتوقع في موضع موضح في موضع آخر، وما كان معروفا بين الناس الصلاة والزكاة والزنا والظلم ولم يفصله فليس مجملا، لأنه أرشدهم إلى ما كانوا يعرفون وأحالهم على ما كانوا به متلبسين، فليس فيه إشكال بوجه، والله أعلم.
هذه أحد ما قيل في كون بعض القرآن محكم وبعضه متشابه، وهذا يسمى المحكم والمتشابه المتشابه النسبي. الأول، القرآن كله محكم، القرآن كله متشابه، المتشابه المطلق، يعني متشابه بمعنى يشبه بعضه بعض. أما هنا بعض القرآن محكم وبعضه متشابه، المتشابه الذي فسره المصنف رحمه الله هو المتشابه النسبي الذي يشتبه على بعض الناس نسبة دون الآخر. يعني في القرآن ما فيه مما هو مشتبه على العوام، وفي القرآن ما فيه ما هو مشتبه على طلاب العلم، وفي القرآن ما فيه مشتبه على بعض العلماء. إذن هذا التشابه نسبي، لكنه لا يوجد في القرآن متشابه مطلق لا يفهم معناه. هذه أحد معاني التشابه. والمعنى الآخر أن القرآن كله محكم، أي بمعنى مدرك المعنى، وبعضه متشابه مدرك المعنى لا يدرك الكيف. هذا من معاني كون بعض القرآن متشابه، بعض القرآن متشابه مدرك معنى لا يدرك كيف. مثلا جاء ذكر الروح، كل إنسان يعرف ما معنى الروح، ولا ما تفهمون شنو معنى الروح؟ ها؟ روح يعني ماء؟ إذن فهمت معناه. لما قلت لا، لما قلت لك الروح هو الماء قلت لا، إذن فهمت معنى الروح. لكن كيف الروح؟ لا نعلم. طيب، قال الله عز وجل رؤوسها كأنها رؤوس الشياطين. احنا شفنا الشياطين، لكن المعنى معروف ولا مو معروف؟ ان رؤوس الشياطين رؤوس قبيحة موحشة، ها، مخوفة ولا لا؟ إذن الله عز ذكر لنا شيئا وإن لم نكن نرى كيف هو في الخارج. المعنى معروف ومعلوم ومدرك. الملائكة ندرك معنى الملائكة، خلق خلقهم الله من نور، كيف هم؟ لا نعلم. إذن هذا متشابه كيفا، وهو محكم معنى. هذا نوع من أنواع كون بعض القرآن محكم وبعض متشابه نسبيا. هذا التشابه في الكيف هذا تشابه كلي لا يدرك حقيقته إلا الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم.
هنا في قاعدة ضمن القاعدة ذكرها في آخر أربعة أسطر، قالوا ما كان معروفا بين الناس وورد فيه القرآن أو أمرا أو نهيا كالصلاة والزكاة والزنا والظلم ولم يفصل فليس مجملا. هذه قاعدة حقيقة في التفسير، هذه قاعدة في التفسير. الله ذكر الظلم في القرآن، الله ذكر الزنا في القرآن، الله ذكر الصلاة في القرآن، ذكر الزكاة في القرآن، ذكر السرقة في القرآن، ما حدد والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ما هي السرقة؟ ما حددها الله لأنها معروفة. إذن هذه قاعدة في التفسير، ما ذكره الله من الأوصاف، ما ذكره الله من الأوصاف والمعاني في القرآن مما يراد إيجاده أو يراد تركه فلا ريب أنه معلوم وقت نزوله. فحينئذ كيف نفهم؟ ننظر ما المراد في وقت زمن النزول، فنرجع إلى عرفهم ولا نرجع إلى عرفنا في فهم المراد من هذه الكلمات والأوصاف للمعاني التي ذكرها الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله القاعدة 21: القرآن يأتي في إرشاداته مع الزمان والأحوال في أحكامه الراجعة للعرف والعوائد. وهذه قاعدة جليلة للدار عظيمة النفع، فإن الله أمر عباده بالمعروف وهو ما عرف حسنه شرعا وعقلا وعرفا، ونهاهم عن المنكر وهو ما أظهر قدره شرعا وعقلا وعرفا، وأمر المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووصفهم بذلك. فما كان من المعروف والأوقات كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الشرائع الراتبة، فإنه أمر به في كل وقت، والواجب على الآخرين نظيره الواجب على الأولين من هذه الأمة. وما كان من المنكر لا يتغير كذلك بتغير الأوقات كالشرك والقتل بغير حق والزنا وشرب الخمر ونحوها، ثابتت في كل زمان ومكان لا تتغير ولا يختلف حكمها وما كان يختلف باختلاف الأندية والأزمنة والأحوال هو المراد هنا. فإن الله تعالى يمدهم فيه العنف والعنف والمصلحة المتعينة في ذلك الوقت، وذلك أنه أمر بالإحسان إلى الوالدين بالأقوال والأفعال ولم يعين لعباده شيئا مخصوصا من الإحسان والبر ليعم كل ما تجدد من الأوصاف والأحوال. فقد يكون الإحسان إليهم في وقت غير الإحسان في الوقت الآخر وفي حق شخص دون حق الشخص الآخر. فالواجب الذي أوجبه الله النظر في الإحسان المعروف في وقتك ومكانك في حق الوالدين.
يعني هذه القاعدة عظيمة النفع. أولا نعلم أن ما أمر الله به وما نهى عنه ينقسم إلى قسمين، انتبه. شيء أمر الله به وهو حسن في كل زمان ومكان، فهذا تأمر به أبد الدهر والله عز وجل حدده، مثل الصلاة والزكاة الصوم ومثل التوحيد. وشيء نهى الله عنه وهو مذموم أبد الدهر في كل زمان ومكان، مثل الشرك والزنا والسرقة ونحو ذلك، فهذا منهي عنه أبد الدهر. وأما القاعدة هذه هي أن القرآن يرجع في إرشاداته في أمره في العرف، يرجع في إرشاداته في الأمر بالعرف في مما هو راجع للعوائد، يرجع فيه إلى الزمان والمكان. فمثلا الله عز وجل أمر بالإحسان بالوالدين، وبالوالدين إحسانا نكره ولم يذكر لنا ما هو نوع هذا الإحسان. والقاعدة في التفسير أننا أخذنا أن النكرة إذا جاءت فهي تعم، لأن المفعول الآن أي إحسان كان ولم يذكره الله جل وعلا. طيب، وبالوالدين إحسانا، لو قال وبالوالدين إحسانا بأن تركبوهما على الدواب كما تركبون لظن ظان أن السيارات غير مقصودة، لذلك الله عز وجل أطلقه ولم يقيده، لأنها ترجع في الإحسان إلى كل عرف وإلى كل زمان. إذن ما أطلقه الله فهي من الإحسان، أو ما أطلقه الله عز وجل من الأوامر التي تنفيذها متعلق بالزمان والمكان وليست من الأمور التي لها أساس خلاص لا تتغير، هذه راجعة إلى العرف. فما عده العرف إحسانا فهو إحسان. مثلا نضرب لكم مثال، لو أنه كان العرف في بلادنا في الكويت مثلا، لو كان العرف أن الوالد يسوق السيارة والولد يجلس بجواره هذا إكرام، لوجب أن لا تسوق السيارة، تخلي الوالد يسوق السيارة وأن تجلس جنبه، مثل ما كان في الزمان الأول، كان الكبير هو الذي يقود الدابة ومن العيب أن يقود الصغير الدابة. لكن العرف عندنا الآن لا، الولد هو الذي يسوق السيارة والأب يركب مكرما لا يتعب. فإذا هذا راجع إلى العرف. لو كان الإحسان في زماننا مثلا أن نعطيهم نقودا، فالإحسان في زمانهم كان أن يطعموهم. إذا لابد في المرجع في ذلك إلى الزمان والمكان. نعم.
قال ومثل ذلك ما أمر به من الإحسان إلى الأقارب والجيران والأصحاب ونحوهم، فإن ذلك راجع في نوعه وجنسه وأفراده إلى ما يتعارف الناس إحسانا، وكذلك ضده من العقوق والإساءة ينظر فيه إلى العرف.
هذا أيضا يعني مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعدة عظيمة هذه، لما قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. البوائق الآن في زماننا يمكن تكون سيارة، تجي توقف السيارة قدام جارك تصد عليه، كل ما يجي يطلع المسكين يلقاك صاد عليه، هذا يدخل في البوائق. طيب حديث الآخر قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن إكرام الضيف في العرف السابق أنه يأتيه بطعامه بغدائه بعشائه بما يستطيع. إذا كان إكرام الضيف في عرفنا اليوم في بعض العرفة مثلا عند الحاضرة أو بعض الحاضرة، أنه إذا جاءهم الضيف ينزلونه في الفندق هو اللي يدفع الفلوس، هذا إكرام عندهم، ما يقول لا هذا مو إكرام، خلاص هذا إكرام، إكرام في عرفهم. وإن كان هنا في عرف البادية أنك أنت عيب تسكن مثلا ضيفك في الفندق، تسكنه عندك مثلا. فإذا لابد في هذه المسائل التي هي من باب ما جاء في الشرع مطلقا ولم يقيده، يعني المرجع فيه إلى ماذا؟ إلى الزمان والمكان الذي فيه العرف معمولا به. فأنت إذا رحت ضيف عند مكان من أهل الحاضرة، مثلا رحت صعيد مصر، لما رحتنا كنا مستأجرين في فندق من المطار، أن الشيخ العمدة الذي نحن ذاهبين إلى ابن أخيه رفض رفضا تاما النسخ للفندق، قال عيب عندنا هذا الكلام. خلاص الآن نعلم أن هذا هو الإكرام عندهم، ماذا نعمل؟ إذا نطبق. لو رحت بيت رجل وأطعمك من المطعم، لا تقول لا ما أكرمني، لا هذا عرف. خلاص العرف الآن في زماننا أنه إذا جاب لك طعام من المطعم هذا إكرام، ما تجي أنت تقول لا ما أكرمني. واضح؟ هذه قاعدة عظيمة يا أخي. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فرد الله الزوجين في عشرتهما وأداء حق كل منهما على الآخر على المعروف المعتاد عند الناس في قبلك وبلدك وحالك، وذلك يختلف اختلافا عظيما لا يمكن إحصاؤه عدا. فدخل ذلك كله في هذه النصوص المختصرة، وهذا من آيات القرآن وبراهين صدقه.
وعاشروهن بالمعروف، في بعض الأعراف من المعاشرة بالمعروف بين الزوجين، في بعض الأعراف أن الرجل لا يتدخل في الأمور المنزل، خلاص هذا هو العرف السائد لا يتدخل. في بعض الأعراف أن الرجل يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، هذا هو العرف. في بعض الأعراف أن المرأة تقوم بكل شيء في البيت، إذن هذا هو العرف. في بعض الأعراف أن المرأة لا تقوم بشيء في البيت، إذن هذا هو العرف. المرجع في ذلك العرف. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا فأطعم بدنه بالأكل والشرب واللباس ولم يعلم شيئا من الطعام والشراب واللباس، وهو يعلم أن هذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال فيتعلق بها أمره حيث كانت، ولا ينظر إلى ما كان موجودا منها وقت نزول القرآن فقط.
هذا كلام عظيم، إعمالا للقاعدة، فالخطاب يتوجه إلى ما هو موجود في كل عرف، وكأن القرآن نزل الآن، وهذا فيه إعمال على أن القرآن يخاطب الناس في كل زمان ومكان بحسبهم. نعم.
قال: وكذلك قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن المعلوم أن السلاح والقوة الموجودة وقت نزول القرآن غير نوع القوة الموجودة بعد ذلك، فهذا النص يتناول كل ما يستطاع من القوة في كل وقت بما يناسبه ويليق به.
لو جاءنا رجل قال أن من إكرام الضيف أن الإنسان يجيب لضيفه بلح رطب، راح وجاب الرطب وحط عنده، خلاص هذا غداك. قلت لي: يا أخي شنو هذا؟ قال: جيب لي أكل أكل. قال: هذا إكرام الضيف. في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جابوا الرطب لشخص هذا معناته إكرام. قل: يا أخي الأعراف تختلف، في زماننا هذا ما يسمى أكلا، وش يسمونه الآن؟ ها؟ تفكر، تحلي، في زمانه هو طعام. طيب نفس الشيء، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جاءت مطلقة لم يقيدها الله. لو قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة السيوف، طيب ايش كنا نسوي احنا؟ كأننا لسنا مخاطبين، صح؟ وهذا من إعجاز القرآن، أن الله يخاطب الناس خطاب من ها؟ خطابا حيا، كأنه القرآن ينزل الآن. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يشمل في كل زمان، زمان السيوف، زمان المدافع، زمان الطيارات، زمان الراجمات، زمان الصواريخ، إلى أن يرد الله الأرض ومن عليها. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك أما قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، لم يعين لنا نوع من التجارة ولا جنسا ولم يحدد لنا ألفاظا يحصل بها الرضا، وهذا يدل على أن الله أباح كل ما عد تجارة ما لم ينه عنه الشارع، وأن كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال عقدت به تجارة والمعارضات والتبرعات وكم في القرآن من هذا النوع شيء كثير.
طبعا كل ما حصل به الرضا من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة هذا شيء صحيح. معنى هذا الكلام أن لا يشترط، انتبه، لا يشترط. بعض الناس اليوم من قصور فهمه يظن أن البيع لا ينعقد، مثلا إذا اشترى سيارة يظن البيع لا ينعقد إلا بتحويل السيارة، هذا غلط ترى. البيع ينعقد باللفظ، البيع ينعقد يمكن بالكلام أو بالفعال. يعطيك المفتاح يقول له بشتري السيارة بألف، يقول لك تفضل، أعطاك المفتاح، ما قال لك بعتك، تم البيع. إذا لابد أن ننظر لأن كل شيء حصل به الرضا من الأقوال والأفعال انعقدت به التجارة، هذا كلام صحيح. شيء مهم، مو لازم نقول لا تعال. في الزمان القديم كان يقول بعتك أخ العرب، والآخر يقول اشتريتك يا أخ العرب. لازم تقول كذي؟ خلاص، مو بلازم. بعض الناس يقول لا أنا اشتريت أرض ها، وبعدين قلت له خلاص إن شاء الله بعد شهر شهرين روح موثق العقد ونكتب فيه الصك. هذا اتصل بي أحد الإخوة وقال هذا الكلام، قال اشتريت أرضا في مصر وبعد ثلاثة أشهر نزلت، فلما نزلت إذا بالرجل يريد أن يرفع لي العقار. ليش؟ قال الآن نكتب العقد. لا، العقد ما له علاقة بالبيع، البيع تم. لما قال لك أريد كذا وكذا قلت له خلاص موجودة هذه، بعتك بكم بكذا، خلاص انتهى. كونك تكتب العقد بعد شهرين ثلاث ما له علاقة في الموضوع. نعم. طيب الآن البيوعات تتم عن طريق النت، أنت تدخل على موقع تشتري حاجة تكتب موافقة، خلاص ويجيك موافقة بالبريد أنك تم البيع، يصح ولا ما يصح؟ هذا معنى هذه القاعدة، إلا أن تكون تجارة نكرة. عمت كل أنواع التجارات مما صح فيه قول أو فعل هذا خلاص يصح فيه البيع، ما له علاقة. بعض الناس يقول طيب أنا أرسلت رسالة حق زوجتي قلت لها أنت طالع، ما دام أنت اللي أرسلت ما هو واحد ثاني، وش الفرق بينك أرسلت لها رسالة وبينك قلت لها أنت طالع؟ ما في فرق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة 22 في مقاصد أمثلة القرآن: اعلم أن القرآن الكريم احتوى على أعلام وأكمل وأنفع التي يحتاج الخلق إليها في جميع الأنواع، فقد احتوى على أحسن طرق التعليم وإيصال المعاني إلى القلوب بأيسر شيء موضحه. فمن أنواع تعاليمه العالية ضرب الأمثال، وهذا النوع يذكره الباني في أمور مهمة كالتوحيد وحال الوحيد والشرك وحالة أهله والأعمال العامة الجليلة، ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة وتمثيلها للأمور المحسوسة ليصير القلب كأنه يشاهد معانيها رأيا عليه.
هذه قاعدة عظيمة، وهي قاعدة في إدراك وقصد والإيصال إلى مقاصد أمثلة القرآن. ما هي أمثلة القرآن؟ أمثلة القرآن هي كثيرة جدا، والمقصود بها ما قال الله فيها مثل، كلمة مثل، مثل كمثل الذي استوقد نارا، أو كالذي مر على قرية، الكاف هذا معناه المثل، أو كالذي مر على قرية هذا معناه المثل. قال الله عز وجل كذلك يضرب الله الأمثال، فكل كلمة مثل في القرآن، فكل كلمة مثل في القرآن حط هنا أمثلة القرآن، اكتب عليها أقيسة القرآن، كل مثل في القرآن فهو بمعنى القياس العقلي، هو بمعنى إيش؟ القياس العقلي. فما يضرب الله مثلا إلا والمقصود منه بيان شيء محسوس لإدراك شيء غير محسوس، أو بيان شيء محسوس لإدراك شيء غير موجود، أو بيان شيء محسوس لإدراك شيء مغير. إذن هذا من مقاصد أمثلة القرآن الكريم. ثم قال الشيخ رحمه الله مبيناً مواضع ضرب هذه الأمثال، قال وهذا النوع يذكره الباري في الأمور المهمة. إذن هذا تحط أمامه عنوان تكتب عليه مواضع ضرب الأمثال، مواضع ضرب الأمثال. ثم قال ويقصد بذلك كله توضيح المعاني النافعة، اكتب أمامه مقاصد ضرب الأمثال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا من عناية الباري بعباده ولطفه. فقد نزل الله الوحي والعلم الذي أنزله على رسوله في عدة آيات بالغيث والمطر النازل من السماء وقلوب الناس بالأرض والأوية، وأن عمل الوحي والعلم في القلوب كعمل الغيث والمطر في الأرض. فمنا أراضي طيبة تقبل ماء وتنبت كلا والعشب الكثير، كنزل القلوب الفانية التي تفهم عن الله ورسوله وحيا وكلامه وتعقله وتعمل به علما وتعليما بحسب حالها كالأراضي بحسب حالها. ومنها أراض تمسك الماء ولا تنبت الكلى، فيتبع الناس بالماء الذي تمسكه فيشربون ويسكنون ويشيرون وراضيهم، كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتنقيه إلى الأمة، ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين.
وتلقيه إلى الأمة
كالقلوب التي تحفظ الوحي من القرآن والسنة وتلقيه إلى الأمة، ولكن ليس عندها من الدراية والمعرفة بمعانيه ما عند الأولين، وهؤلاء على خير ولكنهم دون أولئك. ومنها أراض لا تمسك ماء ولا تنبت كلى، كمثل القلوب التي لا تنتفع الوحي لا علما ولا حفظا ولا عملا. قالوا: مناسبة الأراضي القلوب كما ترى في راية الأمور. وأما مناسبة تشبيه الوحي بالغيث فكذلك، لأن الغيث فيه حياة الأرض والعباد وأرزاقهم الحسية، والوحي فيه حياة القلوب والأرواح ومادة أرزاقهم المعنوية. قال: وكذلك مثل الله كلمة التوحيد للشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فكذلك شجرة التوحيد ثابتة بقلب صاحبها معرفة وتصديقا وإيمانا وإرادة لموجبها، وتؤتي أكلها وهو منافعها كل وقت من النيات الطيبة والأخلاق الزكية والأعمال الصالحة والهدي المستقيم ونفع صاحبها وانتفاع الناس به، وهي صاعدة إلى السماء لإخلاص صاحبها وعلمه ويقينه. قال: ومثل الله الشرك والمشرك بأن من اتخذ مع الله إلى أن يتعزز به ويزعم منه النفع ودفع الضرر في ضعفه وأمه كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو أول البيوت وأولاها، فما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا إلى ضعفها. كذلك المشرك ما ازداد باتخاذه وليا ونصيرا من دون الله إلا ضعفا، لأن قلبه انقطع عن الله، ومن انقطع قلبه عن الله حله الضعف من كل وجه، وتعلقه بالمخلوق زاده وهن إلى ربه، فإنه اتكل عليه وظن منه حصول المنافع فطاب ظنه وانقطع أمله. قال: وأما المؤمن فإنه قوي بالله بقوة إيمانه وتوحيده وتعلقه بالله وحده الذي بيده الأمر والنفع ودفع الضرر، وهو متصرف في أحواله كلها كالعبد الذي على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله من طريق إرادته حبا عن رق المخلوقين غير مقيد له بوجه من الوجوه، بخلاف المشرك فإنه كالعبد الأصم الأكل الذي هو
كلب على مولاه
وأينما يوجه ما يأتي بخير، لأن قلبه متقيد للمخلوقين مسترق لهم، ليس له انطلاق وتصرف في الخير
مسترق لهم
ليس له انطلاق وتصرف في الخير. فمثله أيضا كالذي انفر من السماء فتخطفته الطيور ومزقته كل ممزق. وهؤلاء الذين زعموا أنهم آلهة ينفعون ويدعون لو اجتمعوا كلهم على خلق أضعف المخلوقات يوم الذباب لم يقلوا باجتماعهم على خلقه، فكيف ببعض من مليات الألوف منهم. وأبلغ من ذلك أن الذباب لو يسلبهم شيئا لم يقدروا على استخلاصهم من ربه، فهل فوق هذا الضعف ضعف؟ وهل
أعلم بفرد من مليات الألوف؟ لعل المليات إذا لم تكن محرفة من مئات الألوف، فالمقصود بالمليات الألوف يعني الملأ من الألوف. نعم.
قال رحمه الله: فوق هذا الضعف ضعف، وهل أعظم من هذا الأمر الذي وقع فيه المشرك شيء، وهو مع هذا الأمر وهذا الوهم والضعف منقسم قلبه بين عدة آلهة كالعبد الذي بين الشركاء المتشاكسين لا يتمكن من الضعف أحدهم دون الآخر، فهو معهم في شد دائم وشيطان متراكم. فلو استحضر المشرك بعض هذه الأحوال الوخيمة لوضأ بنفسه عما هو عليه، ولعلم أنه قد أضاع عقله ورأيه بعدما أضاع دينه. وأما الموحد فإنه خالص لربه لا يعبد إلا هو ولا يقدر ما يخشى إلا هو، وقد اطمأن قلبه وأن عاقبته أجمل العواقب، وما له الخير والفلاح والسعادة الأبدية، فهو في حياة طيبة ويطمع في حياة أطيب منها. ومثل الله الأعمال بالمساتين، فذكر العمل الكامل الخالص له الذي لم يعرض له ما يفسده كبستان في أحسن المواضع وأعلاها، تلتاب الرياح النافعة وقد ضحى وبرز للمشمس وفي خلاله الأنهار الجارية المتدفقة.
وقد ضحى وبرز للمشمس، مشمس يعني مكان الشمس. نعم. أما المشمس فهو الشخص اللي راح يتشمس. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال: الضحى وبرز للمشمس وفي خلالها نار جارية متدفقة، فإن لم تكن أزيرة فإنها كافية له كالطل الذي ينزل من السماء، ومع ذلك فرقه أطيب الأرض وأزكاها. فمع توفر هذه الشروط لا تسأل عما هو عليه من زهاء الأشجار وطيب الظلال ووفور الثمار، فصاحبه في نعيم ورغد متواصل، وهو آمن عن انقطاعه وتعفيه، فإن كان هذا البستان الإنسان قد كبر وضعف عن العمل، وعنده عائلة ضعاف لا مساعدة منهم ولا كفاءة، وقد ارتبط وقد ارتبط به حيث كان مادته ومادة عائلته، ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخره، فكيف تكون حسرة هذا المظلوم؟ وكيف تكون مصيبته؟ وهذا هو الذي جاء بعد العمل بما يوقف عمله الصالح من الشرك أو النفاق أو المعاصي المحيطة، فيا ويحه بعدما كان بستانه زاكيا ثانيا أصبح تائبا، قد أيس من عمله وبقي بحسرته مع عائلته. فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها، فقد ذكر الله صفة بستان من ثبته الله على الإيمان والعمل، وبستان من أطلع عمله بما فيه ويضاده ويؤخذ من ذلك أن الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل أصلا أنه ليس له بستان أصلا.
فتأملوا هذه الأمثال، الله يذكر شيء محسوس أنت تراه بشيء لا تراه، كل هذا تقرير للإيمان، تقرير للأعمال الصالحة، تقرير للتوحيد، نبذ من الشرك. نعم.
قال: وجه تشبيه الأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع، فكذلك الأعمال تمدها الوحي النازل لحياة القلوب الطيبة. وقد جمع العالم جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة فأثمر عمله كل زوج بهيج. قال: وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء فيأتيه وقد اشتد به الظمأ وأنهكه الإعياء فيجده سرابا، ومثله بالظمأن الذي أحرق فجاءته الرياح فذرته فلم تبق منه باقيا، وهذا مناسب لحاله وبطلان عمله، فإن كفره ومعاصيه منزلة النار المحرقة، وعمله منزلة الظمأن والسراب الذي لا حقيقة له، وهو كان يعتقده نافعا له، فإذا وصله ولم يجد شيئا تقطعت نفسه وحسرات وجد الله عنده فوفاه حسابه. كما مثل نفقات المخلصين بذلك بستان الزكي الزاني، ومثل نفقات الرائين بحجر أنبس عليه شيء من تراب فأصابه مطر شديد تركه صمدا لا شيء فيه، لأن قلب المرء لا إيمان فيه ولا إخلاص، بل هو قاس كالحجر، فنفقته حيث لم تصدر عن إيمان بل رياء وسمعة لم تؤثر في قلبه حياة ولا زكاة، كهذا المطر الذي لم يؤثر في هذا الحجر الأنبس شيئا. وهذه الأمثال إذا طبقت على مثلاتها وضحتها وبينت مراتبها بالخير والشر والكمال والنقصان. ومثل الله حال المنافقين بحال من هو في ظلمة فاستوقد نارا لغيره، ثم لما أضاءت ما حوله وتبين له الطريق ذهب نورهم وانطفأ ضوءهم، فبقوا في ظلمة عظيمة أعظم من الظلمة التي كانوا عليها أولا. وهكذا المنافق استنار بنور الإيمان، فلما تبين له الهدى غلبت عليه الشقوة واستولت عليه الحيرة، فذهب عنه نوره أحوج ما هو إليه، وبقي في ظلمة متحيرا فهم لا يرجعون، لأن سنة الله في عباده أن من بان له الهدى واتضح له الحق ثم رجع عنه أنه لا يوفقه بعد ذلك للهداية، لأنه رأى الحق فتركه وعرف الضلال فاتبعه. وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين توصلوا وعرفوا ثم غلبت عليهم الأرواح الضارة فتركوا الإيمان. والمثال الثاني هو قوله: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ينطلق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم يعرفوا الله منه وأعرضوا عنه وكرهوا سماعه ابتداء اتباع رؤسائهم وسادتهم، ومثل الله الحياة الدنيا وذرتها والاغترار بها بحالة ذرة الربيع تعجب الناظرين وتغر الجاهلين ويظنون بقاءها ويؤمنون زوالها فلهم بها عما خلقوا له، فأصبحت عنهم زائلة وأقهر عينها وفارقين في أسرع وقت كهذا الربيع فيما أصبح بعد الاغترار هشيما وبعد الحياة يبسا رميما. وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به الرب والفاجر، ولكن سكر الشهوات وضعف داعي الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل.
الأمثال المضروبة في القرآن جاوزت 30 مثلا، جاوزت 30 مثلا، وقد فصلتها وذكرت عليها كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابنا إمتاع دين العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن في مبحث مستقل بعنوان أمثال القرآن، ولابن القيم رسالة بعنوان أمثال القرآن، وهو من أنفع ما كتب في هذا الباب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله القاعدة 23: إرشادات القرآن على نوعين، أحدهما أن يرشد أمرا منهيا وخبرا إلى أمر معروف شرعا أو معروف عرفا كما تقدم، والنوع الثاني أن يرشد إلى استقرار الأشياء نافعة للوصول المعروفة ويعمل الفكر في استفادة المنافع منها.
هذه القاعدة في الحقيقة مفيدة في أن ما يرشد إليه القرآن ينقسم إلى قسمين: قسم يرشد إليه ويرجعه إلى العرف والعادة، وقسم يرشد إليه ولا يذكر له لا عرفا ولا عادة لنعمل الفكرة فيه ونخرج المنافع من هذا الأمر، والمقصود بالقاعدة هو الثاني. نعم.
قال رحمه الله: وهذه القاعدة الشريفة من جليات القدر. أما النوع الأول فأكثر إشهادات القرآن بالأمور القبرية والأمور الكونية داخلة فيها، وأما النوع الثاني وهو المقصود هنا فإنه دعا عباده في آيات كثيرة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض.
قد يقول القائل: كيف النوع الأول أكثر إشهادات القرآن بالأمور الخبرية والأمور الحكمية داخلة فيها؟ كيف يكون كل أوامر القرآن، كل أو أكثر أوامر القرآن وإرشادات القرآن راجعة في الأوامر والنواهي والخبر لأمر معروف؟ نقول معروف شرعا أو معروف عرفا، فالمعروف الشرعي هو ما كان في زمن نزول الوحي، والمعروف العرفي هو الذي يتغير بتغير الزمان والمكان، وأما النوع الثاني فهو المقصود هنا. نعم.
قال رحمه الله: واما النوع الثاني وهو المقصود هنا فانه دعا عباده في ايات كثيره الى التفكر في خلق السماوات والارض وما خلق الله فيها من العوالم، وهي النظر فيها واخبر انه سخرها لمصالحنا ومنافعنا، وانه انزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، ونبه العقول على التفكر فيها واستخراج انواع العلوم والفوائد منها، وذلك انها اذا ذكرنا فيها ما حالها واوصافها وانتظامها ولاي شيء خلقت ولاي فائده اعطيت وماذا فيها من الايه وما احتوت عليه من المنافع، افادنا هذا الفقه فيها علمين جليلين، احدهما اننا نستدل بها على ما لله من صفات الكمال والعظمه وما له من النعم الواسعه والايات المتكاثره، وعلى صدق ما اخبر به من المعاد والجنه والنار، وعلى صدق رسله وحقيه ما جاءوا به، وهذا النوع قد أكثر منه أربعين،
وكل ذكر ما وصل إليه علمه.
قال: وهذا النوع قد أكثر منه أربعين، وكل ذكر ما وصل إليه علمه، فإن الله أخبر أن الآيات إنما ينتفع بها أولى الباب، وهذا أجل علمه وأعلاهما وأكملهما، والعلم الثاني أن نتذكر فيها ونستخرج منها منافع متنوعة، فإن الله سخرها لنا وسلطنا على استقامة جميع ما لنا فيها من المنافع والدنيوية، فسخر لنا أرضها لنحرثها وزرعها ونقصها ونستخرج معادنها وبركتها، وجعلها طوع علومنا وأعمالنا لنستخرج منها الصناعة النافعة، فجميع فنون الصناعة على كثرتها وتنوعها وتفوقها لا سيما في هذه الأوقات، كل ذلك داخل في تسخيرها لنا، وقد عرفت الحالة بالضرورة في هذه الأوقات لاستنباط المنافع منها وتبقية الصانع إلى ما لا حد له، وقد ظهر في هذه الأوقات من موادها وعناصرها وقد تقدمنا في قاعدة اللازم أن ما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو مطلوب، وهذا يدل على أن والمخترعات الحادثة من الأمور المطلوبة شرعا كما هي مطلوبة لازمة عقلا، وأنها من الجهاد في سبيل الله ومن علوم القرآن، فإن القرآن نبه العباد على أنه جعل الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنه سخر له ما في الأرض، فعليه أن يسعى لتحسين هذه المنافع من أفضل الطرق إلى تحسينها، وهي معروفة بالتجارب، وهذا من آيات القرآن، وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده، بأن أباح لهم جميعا يعلم ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت، وقد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة ليتذكروا بها العباد كل ما ينفعهم فيسلكونه، وما يضرهم فيتركونه، وأنه هداية لجميع المصالح.
هذه القاعدة مفيدة جدا لطالب العلم. فمثلا إذا قرأ في القرآن الكريم وأصلحوا إن الله يحب المصلحين، طيب أصل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، طيب الآن لما قال وأصلحوا ذات بينكم ولم يذكر كلمة، إذا لابد أنت أن تبحث وتشغل فكرك عن الأمور التي بها الصلاح تجمع من القرآن. لما قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أحسنوا بأي شيء؟ لم يذكر. إذا تبحث في القرآن لابد أنك ستجد ما هي الأمور التي أنت إذا فعلتها تكون محسنة. أنت تقرأ في القرآن الكريم أوامر كثيرة وليس مذكورا كيفية أدائها، هذا هو مجال التفكير الذي يجب أنت وطلاب العلم أن يتفكروا. لذلك قال هنا ما لا تتم به الأمور المطلوبة فهو مطلوب. لما قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كيف نعتصم بحبل الله؟ كيف؟ هل ذكر كيف؟ ما ذكر. إذا لابد أن نبحث ما هي الأسباب التي نحن إذا سلكناها نكون به معتصمين بكتاب الله، تبحث تجد ذلك في القرآن الكريم مصدوق. قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم، ولم يذكر كيف فرقوا دينهم. إذن أنت ستبحث ما هي الأسباب التي بها سيفترق الناس دينا، ما هي الأسباب التي إذا فعلها الناس سيتحزبون حتى تحذر الناس منها. هذا مجال واسع. أنت مثلا تقرأ إياك نعبد، طيب كيف تعبده؟ ما هو مذكور في القرآن. تجمع مفردات نعبد في القرآن يجتمع عندك كل الأوامر، كل الأوامر والنواهي. إياك نستعين، كيف تستعين؟ يجتمع عندك كل الأسباب موجودة في القرآن. الحمد لله رب العالمين، كأنه يقول كن حامدا، طيب كيف نكون حامدين؟ تبحث عن أسباب إيجاد صفة الحمد. هذا كله القاعدة هذه إعمالها عظيم. ولذلك أنا أقول إلى الآن كل قاعدة من هذه القواعد بحاجة إلى مؤلفات. أين طلاب العلم؟ أين تقصيرنا؟ هذا دليل أن القرآن مهما اشتغل الناس فيه لن يخرجوا إلا نذرا يسيرا من علم. ولذلك شيخ الإسلام يقول هذا الكلام، يقول كل ما قاله الناس هو بعض ما دل عليه القرآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة 24 القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور ويدوم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. قال تعالى إن الله يأمر بالعدل قل أمر ربي بالقسط. والآيات الآخرة بالعدل والنانية عن ضده كثيرة، والعدل في كل الأمور لزوم الحد فينا وألا يغلو ويتجاوز الحد، كما لا يقصر ويدع بعض الحق. في عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة، وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة. فالعبادة التي أمر الله
هذه القاعدة عظيمة جدا، حتى تفهم أن القرآن كل لا يتجزأ من كلية القرآن أنه أمر بالتوسط والاعتدال في جميع الأمور الاعتقادية، لاحظ، والعبادية والخلقية، في المعاملات، في العبادات، في الأخلاق، في السلوك، في التعامل مع الله، في التعامل مع الناس، في التعامل مع النفس. طريقة القرآن أنه يرشد إلى التوسط والاعتدال ويذم طرفي النقيض، يذم الغالين ويذم المقصرين. فإذا عرفت هذا يجتمع عندك باب عظيم من أبواب ما تعرف به التوسط والاعتدال. هناك توسط والاعتدال في الأكل والشرب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن فيه كل باب فيه توسط واعتدال يأمر القرآن به. نعم.
قال رحمه الله: فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول وما فقد فيها الأمران أو أحدهما فهي من الأعمال اللاغية. وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أمر باعتدال، وهو الإيمان بهم ومحبتهم مقدمة على محبة الخلق وتوقيرهم واتباعهم ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي أكرمهم الله بها، ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة، وهو أن يرفع فوق منزلتهم التي أنزلهم الله ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك شيء، كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم وعدم اتباعهم وذم الغالية فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى في آيات كثيرة، كما ذم الجاهلين لهم كاليهود حيث قالوا في عيسى ما قالوا، وذم من فرق بينهم فآمن لبعض دون بعض، وأخبر أن هذا كفر لجميعهم. وكذلك يتعلم هذا الأمر في حق العلماء والأولياء، يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله وحق رسوله الخاص، ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم، فمن عادى لله وليا فقد بارزه بالحرب. وأما بالتوسط بالنفقات والصدقات، ونهى عن الإمساك والبخل والتقدير، كما نهى عن الإسراف والتدبير، وأمر بالقوة والشجاعة في الأقوال والأفعال، ونهى عن الجبن وذم الجبناء وأهل الخوار وضعف النفوس، كما ذم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة، وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة، ونهى عن الجزع والهلع والصبر، كما نهى عن التدبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة، وأمر بأداء حقوق من له حق عليك من الغالين والأقارب والأصحاب ونحوهم، والإحسان إليهم قولا وفعلا، وذم من قصى في حقهم وسائلهم قولا وفعلا، كما ذم من غلا فيهم وفي غيرهم حتى قدر رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله، وأمر بالاقتصاد بالأكل والشرب واللباس، ونهى عن السرف والترف، كما نهى عن التقصير الطاهر للقلب والبدن. وبالجملة فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين تفريط أو إفراط.
إلى دين الله بين التفريط وبين الإفراط، دين الله كله بين التفريط وبين الإفراط، دين الله عز وجل عدل وسط خيار بين الغلو والجفاء.
قال رحمه الله: القاعدة الخامسة والعشرون: حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. قال تعالى: والحافظون لحدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها تلك حدود الله فلا تقربوها. أما حدود الله فهي ما عده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها، والمحرمات التي أمرهم بتركها، فالحفظ لها وترك المحرمات الظاهرة والباطنة، ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة الحدود على وجهها، ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة، وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها. ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله، وأثنى على من عرف ذلك، وحيث قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، كان المراد بها ما أحله عباده وخصه من الشرائع، فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها، كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح، ونهى من تعدي ذلك إلى ما حرم منها من الخبائث، وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدد وتوابع ذلك، ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا، وكما أمر بالمحافظة على ما خصه من أحكام المواليد ولزوم حده، ونهى عن تعدي ذلك وتوريث من لا يرث، وحرمان من يرث وتبديل ما فرضه وفصله بغيره، وحيث قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، كان المراد بذلك المحرمات، فإن قوله فلا تقربوها نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها وأسبابها الموصلة إليها والمبيعة بها، كما نهاه عن المحرمات الصائم وبين له التصيام فقال: تلك حدود الله فلا تقربوها. وكما حرم على الأزواج أن يأكلوا مما آتوا أزواجهم شيئا إلا أن يكن الفاحشة مبينة، قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. وكما صرح في المحرمات بقوله: ولا تقربوا الزنا، فقال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والمحافظة عليها، كما أن أصل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله وترك المحافظة عليها، أو الجمع بين الشرطين، والله أعلم.
أي هذه قاعدة عظيمة، أن حدود الله تعالى أمر الله بحفظها. هنا يأتي السؤال: كيف يمكن المحافظة على حدود الله إن كان أمراً بعدم التعدي عليها، وإن كان نهياً بعدم قربانها؟ هذه هي القاعدة. حدود الله قد أمر الله بحفظها، فإن كان أمراً فحفظها عدم مجاوزتها، عدم التعدي عليها، وإن كان نهياً فحفظها عدم قربانها. ولذلك جاء الآيتين: تلك حدود الله فلا تعتدوها، لا تجاوزوها، هذا في الأوامر. ولما جاءت النواهي قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. إذن في شيء اسمه قف، وفي شيء اسمه ابتعد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 26: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. قال: وهذه قاعدة لطيفة، فإنه متى رتب الله في كتابه الحكم على شيء وقيده بقيد أو شرط ذلك شرطا، تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى. وهذا في القرآن لا حصر له، وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها: هذا قيد غير مراد. وفي هذه العبارة نظر، فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله ما أرادها، وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى، وإنما مراد بقولهم غير مراد ثبوت الحكم بها. فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع، ويذكر أعلى حالة يبرزها فيها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها، وقبحها إن كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الآيات التي في هذا الصدد يظهر لك منها عيانا.
هذه قاعدة عظيمة، أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود، إلا بوجود تلك القيود، إلا في آيات يسيرة. إذن نلاحظ هذه قاعدة كلية ولا قاعدة أغلبية؟ أغلبية، لأنه قال إلا في آيات يسيرة. لما استثنى بعض الآيات علمنا أن هذه القاعدة قاعدة أغلبية. وقد ذكرنا في مقدمة الشرح أن القواعد منها ما هي قواعد أغلبية، ومنها ما هي قواعد كلية، الكلية الأكثر والأغلبية هي الأقل. نعم.
قال: فمنها قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر، وأنه ليس له برهان، وإنما قيد الله بهذا الغيب بيانا لشناعة الشرك والمشرك، وأن الشرك طبعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي، والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك. ففائدة هذا الغيب تشريع البريء على المشركين المعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة، وأنهم لو التفتوا أدنى كفاك لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول.
إذن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. نطبق القاعدة على هذه الآية: ومن يدعو مع الله إلها آخر قيد بقيد لا برهان له به. هذا القيد الآن هو من الآيات اليسيرة، لاحظ. فالحكم موجود، يعني من يدعو مع الله إلها آخر فهو مشرك كافر. طيب لا برهان، قيد لا برهان له به، قال: هذا القيد لم يخرج، لاحظ، هذا القيد لم يأتي لينتفي الحكم مع عدمه. إذن لماذا جاء به؟ هنا السؤال. قال الشيخ: إنما جاء به لبيان شناعة الشرك، وأنه لا يتصور وجوده حتى عقلا، لأن لا برهان إلا دليل، ما حتى الدليل العقلي ما تستطيعون القيام به فضلا عن إقامة الدليل النقلي. هذه فائدته، ليس هو قيدا ما له معنى، لا هو قيد له معنى لكن ليس قيدا لاحظ في الحكم، إنما هو قيد لفائدة. نعم. ويسميه بعض العلماء قيد كاشف لشناعة وفضاعة المذكور، قيد كاشف لشناعة وفضاعة المذكور. نعم.
قال رحمه الله: منها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مع ان دونها في حجره او غير حجره ليس شرطا لتحريمها، فانها لا تحرم مطلقا ولاقواله، ولكن ذكر الله هذا القيد تشريعا لهذه الحاله، وانه من القبيح اباحه الربيبه التي هي في حجر الانسان بمنزله ابنته،
أو أنه من القبيح إباحة الربيبة التي ينبغي أن تكون هي في حجرك كبنتك، سواء كانت أو لم تكن. إذن ربائبكم اللاتي في حجوركم أي المنبغى أن تكون هي في حجرك، فهذا قيد إيش؟ لبيان الحال، أي أنت يا من تزوجت من امرأة أيمة ذات بنات، أو من تزوجت من امرأة مطلقة ذات بنات، الواجب عليك أن تجعل البنات تنزلهن منزلة بناتك. إذن وربائبكم اللاتي في حجوركم، لماذا جاء قيد في حجوركم؟ أي هذا هو المنبغى، هذا الذي ينبغي أن يكون الأمر عليه. طيب إذا لم يكن، هل الحكم الإباحة؟ الجواب لا. نعم.
قال رحمه الله: فذكر الله مسألة متجلية بثيابكم بها ينفر عنها ذوي الألباب، مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة. قال: فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقة أو محرمة مطلقة، سواء كانت عند الإنسان أم لا، في حالة بقية النساء المحللات والمحرمات.
الحقيقة أن الأنثى إما أن تكون مباحة مطلقة أو محرمة مطلقة، هذا يبين لك أنه ما يصير أن تقول هذه الأنثى تباح في وقت وتحرم في وقت، ما يمكن، هذا مقصود الإمام. لكن هذا الكلام بعض العلماء قد ينازع فيه، لماذا؟ يقول: لأن المرأة المتزوجة لا يجوز الزواج منها، لكن لو طلقت أو أيمت جاز الزواج منها، فدل على أنه يمكن أن يكون هناك امرأة محرم الزواج منها في وقت ومباح من الزواج في وقت آخر، لكن هذا تعلق بالوقت، لكن الشيخ ما قيده بالوقت، الشيخ قيده بالأنثوية، فرق بين الوقت وبين الأنثوية. فإذا قاعدته مستمرة، ما في الشريعة شيء اسمه أنثى واحدة هي أنثى محرمة ومباحة، ما يمكن، هذا لا يوجد في الشريعة. في الشريعة الإناث بالنسبة لك إلا إما محرمات وإما مباح وإما ذوات محارم، غير هذا لا يمكن، واضح؟ أما الأنثى التي أبيحت في وقت حرمت في وقت، هذا تعلق بالوقت، نحن كلام الشيخ عن الأنثى مطلقة، واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: ومنها قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وخشية إملاق، مع أنه من المعلوم النهي عن قتل الأولاد في هذه الحالة وغيرها، فالفائدة في ذكر هذه الحالة أنها حالة تابعة للشر كله، كونه قتلا بغير حق، وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير لها عليه، وكون ذلك صادر عن تسخط قدر الله وإساءة ظن الله، فهم تبرموا بفضل هذا التبرم، وأساءوا ظنهم بربهم حيث ظنوا أنهم إن ألقوهم زاد ضرهم واشتدت ضرورتهم فصار الأمر بالعكس. وأيضا فإنه إذا جاء منهيا عن قتلهم في هذه الحالة التي دافعهم إليها خشية الافتقار أو حدوثهم في غير هذه الحالة من باب أولى وأحرى. وأيضا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم، فالتعرض لذكر الأسباب موجودة الحادثة يكون أدنى وأوضح للمسائل.
تأملوا معي: ولا تقتلوا أولادكم، مثل قوله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم، خلاص لا تقتلوا أولادكم مثل لا تقتلوا أنفسكم. طيب قيد من إملاء؟ قال أفاد الشيخ يقول أفاد ثلاث فوائد، صح ولا لا؟ أفاد إيش؟ ثلاث فوائد ذكرها الشيخ رحمه. الأولى أن من إملاق هذا دليل على تضجرك على القدر. طيب والثاني؟ قال وأيضا فإذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحال ففي غيره أولى. إذا كان لا تقتل أولادكم من إملاق خشية إملاق، طيب إذا كنت غني من باب أولى أن لا تقتلوا. هذه فائدة لطيفة ثانية. طيب الفائدة الثالثة، قال وأيضا ففي هذا بيان للحال الموجودة غالبا عنده. إذن هذا القيد يقول العلماء وهو الأكثر في قول العلماء، يقول هذا قيد كاشف خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب وليس قيدا للحكم، وليس قيدا للحكم. نعم، لأن القتل محرم مطلقا، قتل الأولاد محرم مطلقا.
قال رحمه الله وأما قوله تعالى فرجع وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فمن العلماء من قال إنه من هذا النوع وأنه يستحق ردها سواء أراد الإصلاح أو لم يريد، فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح وتأديبا لردها على وجه المضارة، وإن كان يملكها وإن كان يملك ردها كقوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها، وهذا هو الصواب.
على كل حال انتبه الآن، وبعولتهن حق بردهن في ذلك، في ذلك يعني في مدة الطلاق. طيب إن أرادوا إصلاحا، هل هذا القيد الآن مقصود أن الأحقية موجودة مع نية الإصلاح أو أن الأحقية موجودة بغض النظر إلى النية؟ من قال إن كلمة إذا أرادوا إصلاحا هذا قيد كاشف، قال إنه يحق، إنه الأحق بالرجعة بغض النظر يريد الإصلاح ولا لا يريد، لأنها في العدة فهو زوج وهي زوجة. ومن قال من أهل العلم إن الآية خرجت على القاعدة أن إن أرادوا إصلاحا إذا أنها لم ترد الإصلاح لم يجوز له أن يراجعها في عدتها، قالوا ما قالوا العدة أو الرجوع باطل، قالوا يأثم، ها، لأن له هو يملك الرجعة لكنه يأثم إن أراد إرجاعها بقصد إضرارها. نعم.
قال رحمه الله منها قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، مع أن الرمي يصح حضرا وسفرا، فإذا قال قيل أن الله ذكر على الحالات وشد الحالات للرمي وهي هذه الحالات في السفر، والكاتب مقبوض والرمي مقبوض، فأحوج ما يحتاج الإنسان الرمي في هذه الحالة التي تعذر فيها التوسطات إلا بالرمي المقبوض، وكما قاله الناس في قيد السفر فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض والنفقه ليس شرطا لصحته وانما ذلك لاختيار وزياده الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب. ومنها قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء، لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ والحقوق بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد على اليمين، والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة، وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لكمال راحتهم وحسن اختلافهم ونزاعهم.
يعني قوله جل وعلا فإن لم يكونا رجلين، هل هذا قيد كاشف أو أن هذا القيد معتبر في الحكم؟ فمن قال إنه معتبر في الحكم يقول لا يصح شهادة النساء مع وجود الرجال، وهذا القول ضعيف جدا. إذن قوله فإن لم يكونا رجلين هذا قيد كاشف لبيان أن الأكمل أن يكون الشهود من الرجال، فإذا لم يوجد الرجال جاز إشهاد النساء. نعم.
قال وأما قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، فإنها من أصل الضعف ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع، وأنه يجب التذكير ونفعت أو لم تنفع، لكن هذا غلط، فنفع الذكرى إذا كان يحصل به الخير أو بعضه ويزول به الشر كله أو بعضه، فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله، وكما ينهى عن بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوالة خير أكثر من الخير الذي يؤمر به، وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرا وضررا، التذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه، وكل هذا من تفصيل قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، فعلم أن هذا غير مراد
ثبوت الحكم بثبوته.
مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم لانتفائه والله أعلم.
ما قاله الشيخ هو الأرجح عند المحققين من أهل التفسير. فذكر إن نفعت الذكرى، قيد إن نفعت الذكرى هذا قيد معتبر في الحكم. متى يجب أن تذكر؟ إذا علمت النفع. طيب إذا لم تعلم النفع فهو إما يكون مندوبا وإما أن يكون مباحا وإما أن يكون مكروها وإما أن يكون محرما بحسب ما يترتب عليه الأمر. نعم.
قال رحمه الله: منها قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق، مع انه لا يقع قتلهم الا بغير حق، فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وان هذا تشريع لهذه الحاله التي لا شبهه لصاحبها، بل صاحبها بعض الناس جرما واشدهم اساءه.
يعني الان النبي لماذا يقتل؟ الذي يقتل، لاحظوا الآن، الذي يقتل إما أن يكون قاتل، تأملوا معي، إما أن يكون قاتل أو مرتكبا لجرم مستحقا عليه العقوبة في أي عرف من الأعراف. مثلا في بعض الأعراف السارق يمكن يقتل ولا يتصور السرقة من النبي، في بعض الأعراف الزاني يقتل ولا يتصور الزنا في حق النبي، في بعض الأعراف السب والشاتم يقتل ولا يتصور السب والشتم في حق الأنبياء. إذا النبي لماذا يقتل؟ لا يمكن قتل نبي بحق أبدا، لا يمكن أن يستحق النبي القتل أبدا. فقوله ويقتلون النبيين بغير الحق وفي الآية الثانية بغير حق، لماذا؟ هذا قيد كاشف، معناه بيان شناعة فظاعة أمرهم أنهم يقتلون النبي ولا حق لهم في قتله أبدا. نعم.
قال رحمه الله: أما قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فليست في هذا النوعين وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل، والحق الذي بيّن الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومنها قوله تعالى:
ولما أولد هذا
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذلك: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني وصدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء من قال إن هذا غير من القسم الأول، وأن القصر التام وهو قصر العدد، وقصر الأركان والنهاية شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية. فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة، وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها. وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها، وإنما يقصر عددها. ولئن في هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط، فأجابهم بأن القصة فيه عامة في كل الأحوال. وهذا تقرير مريض موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فيتعين الأخذ به.
لو أن طالب العلم وضع نفسه مثلا ورقة وضع فيها القيود المعتبرة في إنزال الحكم في القرآن الكريم، القيود الكاشفة غير المعتبرة في إنزال الحكم في القرآن الكريم، لاجتمع عنده عدد كبير جدا في القيود المعتبرة بالأحكام وفي القيود المعتبرة غير المعتبرة في إنزال الأحكام، اجتمع عنده شيء كثير. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 27: المبترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. وهذه القاعدة جارية في عظيمة الوقع، وذلك أن كل موضع يسموه الله فيه حكم من الأحكام أو خبر من الأخبار، فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت قرآن به ذلك الأمر الذي يعلم في الأذهان، فيبينه أحسن بيان. وهذا معنى أنواع التعليم الذي لا يلقي إشكالا إلا أزاله، ولا احتمالا إلا أوضحه. وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها. قال من ذلك قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. لما خص بالذكر ربما وقع في بعض الأذان تخصيص ربوبيته بها، أزال هذا الوهم بقوله: وله كل شيء.
هذه قاعدة عظيمة، أن المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع لبيان شيء محتاج إليه النفس إلى بيانه. نعم.
قال: ومنها قوله تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. لما كان قد يقع في الدنيا أنهم على كل شيء وبرهان، فأبان بقوله: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، أنهم كلاب ابتدوا بمثلهم، ثم لما كانت قد يتوهم متوهم وأنهم في طمأنينة بقولهم وعلى يدهم من مذهبهم، ولربما توهم أيضا أن لليق ألا تبسط لهم الدنيا احترز من ذلك بقولهم: وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، إلى قوله: وإنهم لفي شك منه مريب.
هذه القيودات ما يمكن الإنسان ينتبه إليها إلا مع هذه القاعدة. لما يقرأ هذه الآيات: فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، وإنهم لفي شك منه مريب. كل هذه القيودات مقصودة لبيان حاجة واقعة في النفس، فهي تدفعها وتبينها وتجليها. نعم.
قال رحمه الله: وأما قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ربما يظن الظن وهم لا يستوون عن الذين ولو كانوا معذورين، أزال هذا الوهم بقوله: غير أولي القرب. وكذلك لما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ربما توهم أحد أن المغفورين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة، فأزال هذا الوهم بقوله: وكلا وعد الله الحسنى. ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق مجرد العمل المذكور ولو كان من الإخلاص، أزال هذا الوهم بقوله: والله بما تعملون خبير.
هذا وحده يدلك أن القرآن كلام الله. ما تقرأ شيء إلا وتجد أن القيد جاء لمعنى معين. هذا كما يحكى عن الطبيب الكندي، تعرفون الطبيب الكندي ولا لا؟ ما سمعتم فيه؟ هذا الرجل معروف، كان فيلسوف من الفلاسفة، يعني كما يقال شرب كتب أرسطو الطاليس وأفلاطون في الطب والفلسفة وغيره. فاجتمعوا إليه يوما وقالوا له إنك أنت الرجل، وكان رجل مثل ما سميه حين اليوم، حين اليوم نسمي الناس نقول إيش رجل على الدنيا، يعني ما هو مهتم في الدين. فكان الرجل عنده نوع نزغة فلسفية، فقالوا له لما لا تعارض القرآن وأنت من أبلغ الناس وأفصح الناس وأعلم الناس وأحكم الناس وأعظم الناس فلسفة؟ فقال لهم دعوني شهرا، فأغلق على نفسه الباب، ترك التطبب والدراسة والمدارسة وجلس. بعد شهر جاءوا إليه قالوا ها بشرنا يا شيخنا طبيب فيلسوف. قال والله منذ أن دخلت داري فتحت المصحف فوقعت عيني على آية واحدة ما استطعت أن أتجاوزها إلى اليوم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هو يقول رجل بليغ يدرك، يقول آية واحدة فيها الندى يا أيها الذين آمنوا، وفيها ذكر المنادي بالوصف لا بالاسم، وهذا لا يتم إلا من أهل البلاغة. ثم فيها الأمر للمنادين أوفوا، وفيها ذكر ما يوفون به، قال بالعقود. ثم بين لهم أنهم مع إيفائهم بالعقود أحل الله لهم بهائم الأنعام وأحلت لكم بهيمة الأنعام. فهذا خبر، لاحظ الأول أمر أوف، ثم جاء الخبر، ثم جاء الاستثناء في الخبر وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ثم جاء الاستثناء في الاستثناء غير محل الصيد، ثم جاء الحال من الاستثناء وأنتم حرم، ثم جاء التعليل لكل ذلك إن الله يحكم ما يريد. ما يمكن لبشر أن يقول مثل هذا الكلام. نعم. فرجع يقول كان سبب في رجوعه إلى التدين. نعم.
قال رحمه الله ومنها قوله تعالى وكان في المدينة تسعة ربط يفسدون في الأرض ربما وقع في الدنيا أنهم يفسدون وقد يصلحون أزال هذا بقوله ولا يصلحون أي لا خير فيه أصلح مع شرهم العظيم. ومنها أنه قال في عدة مواضع ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء ربما أزال هذا الاهتمام بقوله إلى ولوا مدبرين. فهذه حالة لا تقبل سماع رؤية لتحصل الإشارة، وهذا نهاية الإعراب. ومنها قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء ربما توهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب أزال هذا بقوله وهو أعلم بالمهتدين أي من يصنع الهداية في زكائه وخيره مما ليس كذلك، فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها. ومن كان حسن الفهم رأى من هذا النوع شيئا كثيرا.
وهذا كل ما أنت قطعت الآيات وبينت القعود القيود والمحترزات عرفت أشياء بليغة جدا في القرآن. يعني مثلا لو أضرب لكم مثال، لو أنت تقرأ الفاتحة، لو أن إنسان سأل نفسه الحمد لله، طيب لماذا الحمد لله؟ لماذا الحمد ليس لغيرك؟ رب العالمين جاء بيبين لك رب العالمين. طيب رب العالمين هل يستحق الحمد بمجرد ربوبيته؟ قال لا، الرحمن الرحيم فهو يستحق الحمد لربوبيته ولرحمته. طيب هل رحمته وربوبيته يجعل الإنسان يرجو لكن ربما لا يخاف؟ فجاء مالك يوم الدين، أخف مثلا ما هو متروك لك. فلما أنت تقول مالك يوم الدين تسأل نفسك كيف النجاة؟ إياك نعبد وإياك ها طريق النجاة. هذه طريقة جدا مفيدة لطالب العلم، جدا مفيدة لطالب العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى 24 في ذكر الأوصاف الدامعة التي وصف الله بها المؤمن. لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح، وبفضله يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي. أكثر الله من ذكره في القرآن جدا أمرا به ونهيا عن ضده، وترغيبا فيه وبيان أوصاف أهله، وما له من أجزاء الدنيوي والأخروي. فأما إذا كان المقام مقام خطاب المؤمنين بالأمر والنهي، أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان، فإنها تتناول كل مؤمن، سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا في شيء منها. وأما إن كان المقام مقام نفي وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن، فإنما المراد بذلك المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان، وهذا هو المراد بيانه هنا. فنقول وصف الله
إذن لاحظوا أن الإيمان أو اسم الإيمان أو وصف الإيمان وصف المؤمنين يأتي في القرآن على نوعين. انتبهوا، كل ما يأتي كلمة الإيمان والمؤمن والمؤمنون والمؤمنات تتذكر أنه يأتي على ضربين، على نوعين. يأتي والمقصود به من أتى بأدنى معاني الإيمان، فهنا المقصود به خلاف الكافرين المشركين المنافقين. وإذا في مقامات أخرى يأتي الأهل ذكر الإيمان والمراد به الكمل من المؤمنين، الكمل من المؤمنين، فهنا المقصود به خاصة عباد الرحمن. فينتبه طالب العلم لمقام الخطاب لما يقرأ قول الله عز وجل مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يؤمنون هنا جاء وصفا عاما يخالف الكفر والشرك والنفاق. طيب لما قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، هنا المقصود به الكمل من المؤمن، لأن الذكر في جنات الفردوس. قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذا الكمل من المؤمنين، مو معناته أن المؤمن اللي ما يقول سمعنا وأطعنا يكفر. انتبه، فهذه فائدة عظيمة جدا. والشيخ يقول فإنما المراد بذلك المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان، وهذا هو المراد بيانه هنا. إذن في هذه القاعدة هو يبين ماذا؟ يبين من هو من أهل الإيمان الكامل، يبين أوصاف المؤمنين الكمل الذي جاء في القرآن الكريم. فالقرآن ذكر أوصاف أهل الإيمان بطرق شتى. نعم.
قال رحمه الله فنقول وصف الله مؤمنا في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع اعمال الدين وباراده ما يحبه الله ارضاه بالعمل ما يحبه الله ارضاه بترك جميع المعاصي وبمبادره للتوبه مما صدر منه منها وبان ايمانهم اثر في اخلاقهم واقوالهم وافعالهم الاثار الطيبه. وصف المؤمنين بالايمان بالاصول الجامعه وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيهم الرسل كلهم، ويؤمنون بالغيب ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا. ووصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. ووصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدمع وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذكره، وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة، وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ووصفهم بالخشوع في أقوالهم عموما وفي الصلاة خصوصا، وأنهم عن الله معرضون وللزكاة فاعلون ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم، وأنهم بشهاداتهم قائمون ولأماناتهم وعهدهم راعون. ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ووصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يكون ويذرون. ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم المؤمنين السابقين واللاحقين، وأنهم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم عن المؤمنين، وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين، ويتبرؤون من موالاة جميع أعداء الدين، وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم. الدين الكامل والإرادة التامة التي آثارها الإنبياء لفعل المأمورات وترك المنهيات والوقوف على حدود الشرعيات.
لهذا أوصاف أهل الإيمان الكمل، هذه هي أوصاف أهل الإيمان الكمل. نعم.
قال: فهذه الأوصاف الجليلة وهي وصف المؤمن المطلق
الذي المطلق المؤمن الذي كمل إيمانه.
الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال كل خير مكتب على الإيمان، فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها رتب على الإيمان إلى رضاه.
وللشيخ رسالة بعنوان ثمرات الإيمان، وهي رسالة طيبة لطيفة، إن يسر الله عز وجل لنا لقاءً آخر نقرأ هذه الرسالة إن شاء الله.
قال رحمه الله: مرتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر من كل شيء، مرتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر والصعوبات من أن تحسن أحوالها والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد والجواب ما في السبيل، مرتب على الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة وتيسير العبد اليسرى وتدريبه للعسرى وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة وصلاح الأحوال وصلاح الدنيا وجعله قرة عين للمؤمن والصبر عند المحن والمصائب وحمل الله عنهم الأثقال ومدافعة الله عنهم جميع الشرور والنصر على الأعداء ورفع المؤاخذة عن الناس والجاء والمغني منهم أن الله لم يضع عليهم الأعصار بل أزالها ولم يحملهم ولم يحملهم لا طاقة لهم فيه ومغفرة الذنوب لإيمانهم وتوفيق التوبة. فالإيمان أكبر وسيلة للتقرب بالقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد وتخفيفها. وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة، وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مترتبة على الإيمان كما أن الشرور مرتبة على فرده، والله أعلم.
هنا يأتي السؤال: إذا كان هذا كله يستحقه أصحاب الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل، فماذا لأهل الإيمان لأدنى درجات الإيمان؟ هو له وعد واحد أنه لا يخلد فيه، بس هذا شيء متيقنين منه، ما دون ذلك هو تحت المشيئة. واضح الفرق بين الإيمان الكمل؟ أصحاب الإيمان الكمل موعدون بالجنة خلاص. طيب، ومن عنده أدنى مراتب الإيمان عنده وعد واحد وأنه لا يخلد في النار وهو تحت المشيئة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة 29 في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن، وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتبع الآيات الواردة فيه فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعملا.
يعني الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن عظيمة وكثيرة، فإذا كانت هذه الفوائد عظيمة وكثيرة لأن أجناس علوم القرآن متعددة، فينبغي لطالب العلم أن يكون له في كل جنس من أجناس علوم القرآن له فيه نصيب حتى يحصل فوائد عظيمة ولو من حيث المبادئ. أما التأصيل فيه وأما الاطلاع عليه بالكامل فهذا يحتاج إلى زمن ومدة وتمرس وتخصص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فأجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد وما لله من صفات الكمال، فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها، فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله في أحد، وعرف أنه كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه بكمال الله وعظمته، فإن القلوب مثولة على محبة الكمال فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم الامتثال، ويعرف أن أصل الأصول هو الإيمان بالله وأن هذا الأصل يقوى ويكمل بحسب معرفة العبد لربه وفهمه لمعاني صفاته ونعوته وامتلاء القلب بمعرفتها ومحبتها، وأيضا يعرف أنه بتكميله هذا العلم تكمل فإن هذا هو أصل العلم وأصل التعبد. قال ومنعه بالقرآن صفات الرسل وأحوالهم وما جرى لهم عليهم معنى موافقهم وخالفهم وما هم عليه من أوصاف الرابية. فإذا مرت عليه هذه الآيات عرف من أوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم وعرف ما هم عليه من الأخلاق والأعمال، خصوصا إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتدي بأخلاقهم وأعمالهم بحسب ما يقدر عليه ويفهم أن الإيمان بهم تمامهم وكمالهم ومحبتهم واتباعهم. وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية، ويستفيد أيضا الابتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم من خلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم وتمام صبرهم. فليس القصد من قصصهم أن تكون سمرا، وإنما القصد أن تكون عبارا.
نعم، ليس القصد من ذكر سير الأنبياء والمرسلين أن تكون هذه القصص سمرا، بل القصد أن تكون عبارة. وهنا تقع لنفسك أصلا تنطلق منه، وهو أن الأصل في معرفة سيرة الأنبياء والمرسلين هو القرآن وصحيح ما ثبت من السنة. طيب ما سوى ذلك مما قد يخالف ما هو في القرآن تضرب به الحائط ترتاح. كل ما يأتي في أخبار الناس مما هو مخالف للقرآن، ما ذكره الله من صفات الرسل تضرب به الحائط. طيب هذه القاعدة نفرع عليها قاعدة أخرى، وهي كيف تعرف صفات الصحابة صفات أتباع الرسل؟ تنظر إلى القرآن، كل ما جاء في صفات الصحابة تجعله أصلا عندك، كل ما جاء في السنة الصحيحة أصل عندك في معرفة الصحابة، كل ما جاء خلاف ذلك من الأخبار فأنت تضرب به الحائط مش ترتاح. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن علوم القرآن علم الاستعانة والخير وأن الشقاوة والشر، وفي معرفته له وإوصافه ومعوته الكوارث، الترغيب في الاقتداء بالأخيار والترغيب من أحوال الأشرار والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء، وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء إلى دار النعيم وأولئك إلى دار الجحيم، ومحبة هؤلاء الأخيار من الإيمان، كما أنه أولئك من الإيمان. وكلما كان العبد أعرف لأحوالهم قال ومن علوم القرآن علم لزائر الدنيا والبرزخ والآخرة على أعمال الخير وأعمال الشر. وفي ذلك مقاصد جليلة، الإيمان بكمال عبد الله وسعة فضله والإيمان باليوم الآخر، فإن تمام الإيمان بذلك يتوقف على معرفة ما يكون فيه والترغيب والترهيب بالرغبة في الأعمال التي رتب الله عليها الجزاء الجزيرة والرغبة من الذهاب. قال ومن علوم القرآن الأمر والنهي، وفي ذلك مقاصد جليلة، معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله، فإن المكلفين مكلفون بمعرفة ما أمروا به وما نهوا عنه وبالعمل ذلك، والعلم سابق والعلم سابق للعمل وطريق ذلك.
العجيب أن المكلفين مكلفون بمعرفة ما أمروا به وما نهوا عنه. وكم من الناس اليوم يسأل ماذا أمرني الله؟ ماذا نهاني الله؟ كم؟ قلة قليلة. أكثر الناس ماذا يسألون؟ يسألون ماذا قال فلان؟ ماذا قال فلان تام؟ ما هي عاداته؟ ما هي تقاليده؟ هذه هي المشكلة. وأحسن واحد فيه من يقول ماذا قال المذهب؟ طيب يا أخي، لماذا لا نسأل ماذا قال الله؟ ماذا قال رسول الله؟ الله المستعان. نعم.
قال رحمه الله وطريق ذلك إذا مر عليه نص فيه أمر بشيء عرفه وفهم ما يدخل به وما لا يدخل وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله أو بعضه أو تاركه. فإن كان قائما به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة للخير، وإن كان مقصرا به فليعلم أنه مطالب به وملزوم به، فليستعن بالله على فعله.
فليستعن الله على فعله، يجوز استعان بالله واستعان الله يجوز. نعم.
سأل الله إليكم. قال فليستعن الله على فعله ويجاهد نفسه على ذلك، وكذلك بنهيه يعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه، ثم لينظر في نفسه، فإن كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك ويسأله ويثبته على ترك المال كما يسأله الثبات على فعل الطاعات، ويجعل الداعي له على ترك امتثال طاعة الله ليكن تركه عبادة كما كان فعله عبادة، وإن كان غير تارك له فليتوب إلى الله منه توبة جازمة ويبادر ولا تمنعه الشيء. من كان عنده هذه المطالب ويوم عامل على هذه الطريقة بينه ماشي على الصراط المستقيم والطريقة المثلى فيما عليه من الاستشهاد بكتاب الله وحصل له بذلك علم غفير وخير كثير.
يعني أيضا من علوم القرآن ومن أجل علومه صفات القرآن وما فيه من الدلالات والإشارات، ومن علوم القرآن أيضا صفة الجنة وعلم ما في الجنة وعلم ما في النار، هذا ذكره الشيخ تبعا. على كل حال علوم القرآن وأجناس علوم القرآن متنوعة كثيرة، حتى لو أراد الإنسان أن يعرف طبائع البشر فإن أعظم كتاب فيه هو أن ينظر إلى القرآن، لأن الله ذكر فيه مختلف طبائع البشر من آدم إلى زمن نزول الوحي بل وإلى قيام الساعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثلاثون. أركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة: إيمانها بالاسم وما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الآثار. قال: وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب، وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما يليق عن 80 اسما كثيرة في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام كما تقدم بعض الإشارة إلى المناسبة بها.
يعني نيف وثمانين اسما لله عز وجل في القرآن. النيف هي اسم يطلق ما بين الثلاث إلى التسع، وأسماء الله عز وجل القاعدة فيها لاحظ أي اسم من أسماء الله تراه ماذا تفعل؟ تؤمن بالاسم، هذا واحد، ثم تؤمن بما دل عليه من الوصف، ثم تؤمن بما تعلق به من الآثار، تؤمن بما تعلق به من الآثار، وسيذكر الشيخ مثال على ذلك. نعم.
قال: وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم وذو علم عظيم محيط بكل شيء قدير ذو قدرة وقوة عظيمة ويقدر على كل شيء ورحيم وذو رحمة عظيمة ورحمته وسعت كل شيء، والثلاثة متلازمة، فالاسم دل على الوصف وذلك دل على المتعلق، فمن نفى واحدا من هذه الأمور الثلاثة فإنه لم يتم إيمانه بأسماء رب وصفاته الذي هو أصل التوحيد، ولم ينتفي بهذا الأمور الذي يعرف أن الأسماء كلها على هذا النمط.
يعني الشيخ رحمه الله أدخل قواعد في قواعد لعله أراد الاختصار. فأسماء الله جل وعلا الحسنى المتعلق بالخلق، إذن في اسم، لاحظ، اسم دال على وصف متعدد، اسم دال على وصف لازم، هنا القاعدة اسم يدل على وصف متعدد، اسم يدل على وصف متعدد، القاعدة لهذا لأن هناك اسم ما دل عليه الاسم من الوصف وهذا الوصف متعدي وهو الأثر. فمثلا أسماء الله من أسماء الله ما يدل على الوصف غير متعدي مثل الحي، لاحظ، إذا الحي اسم لله وصفته الحي، الأثر لا، لكن لما تسمع كلمة الرحيم الرحمن اسم من أسماء الله دل على صفة الرحمة، من آثار ذلك رحمته الموجودة في الخلق، القدير، القدرة، اسم من أسماء الله عز وجل القدير القوي، صفته القدرة القوة، الآثار ظاهرة في العيان، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال إن الله قاعدة الحادية والثلاثون: ربوبية الله في القرآن على نوعين عامة وخاصة. كثرة في القرآن ذكر ربوبية الرب لعباده ومتعلقاتها ولوازمها، وهي على نوعين: ربوبية عامة تذكر فيه المخلوقات كلها ربها وفاجرها بل مكلفها وغير مكلفين حتى الجمادات، وهي أنه تعالى المنفرد بخلقها ورصدها وتدبيرها وإعطائها ما تحتاجه وتضطر إليه في بقائها وحصول منافعها ومقاصدها، فهذه التربية لا يخرج عنها أحد. قال: النوع الثاني في تربيته لأصفيائه وأوليائه بربهم بالإيمان الكامل ويوفقهم لتكميله ويكمله بأخلاق جلية ويدفع عنهم الأخلاق الرضية ويسرهم اليسر ويجنبهم العسرى، وحقيقتها التوفيق من كل خير والحفظ من كل شر وإمامة المحبوبات العادية والآتية وصرف المكروهات العادية والآتية. فحيث أطلقت ربوبيته تعالى فإن المراد بها المعنى الأول مثل قوله رب العالمين وهو رب كل شيء. ونحن ذلك وحيث قيدت ما يحبه ويرضاه ووقع السؤال منها الى الانبياء واتباعهم. فإن المراد بها النوع الثاني وهو متضمن النوع الاول، ولهذا تجد اسيات الانبياء واتباعهم في القران بلفظ الربوبيه غالبا، فان مضاربهم كلها داخله تحت ربوبيته الخاصه ليتحظي العبد هذا المعنى النافع.
قاعده عظيمه، اذا قرات مر عليك اسم او وصف الربوبيه في القران فانت وضعت لنفسك قاعده، وهي اما ان يكون المراد من الربوبيه العامه او الخاصه. والربوبيه العامه يجعلك تعرف المنعم، يجعلك تعرف خالقك رازقك مالكك مدبرك وتخاف منه. اما الربوبيه الخاصه فهي ربوبية التوفيق، ربوبية الحفظ، يجعلك ترغب، هذه ترهب هذه ترغب. الربوبية العامة تخوفك أن كل شيء بيد الله، الربوبية الخاصة هذه ترغبك أنه يعينك، أنه يسددك، أنه يوفقك، يتوب عليك، يتجاوز عنك، فأنت تقبل على الله عز وجل فتفرق بين الخطابين. وهنا داخل القاعدة ذكر قاعدة: حيث أطلقت ربوبية الله فالمقصود بها العامة. إذا لم تقيد رب العالمين قيدت ما قيدت، إذا المقصود بها الربوبية العامة. وأما الربوبية الخاصة فهي تقيد بمحبته، بنظام، بوقوع السؤال الأنبياء به. نعم.
قال رحمه الله: نظير هذا المعنى الجليل أن الله أخبر في عدة آيات أن الخلق كلهم عباده وعبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فكلهم مماليكه وليس لهم من الملك والأمر شيء. ويخبر في بعض الآيات أن عباده بعض خلقه كقوله: وعباد الرحمن الذين يقسمون على الأرض هونا. ثم ذكر صفاتهم الجلية: أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة عبده
عبادة الأولى عبادة والثانية عبده.
ثم ذكر صفاتهم الجلية: أليس الله بكاف عبادة، وفي قراءة عبده: سبحان الذي أسرى بعبده. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على فالمراد بها بهذا النوع من قاموا بعبودية الله وخصوا له الدين على ثلاث طبقاتهم، فالعبودية الأولى يدخل فيها البر والفاجر، والعبودية الثانية صفة الأبرار. ولكن الفرق بين الربوبية والعبودية أن الربوبية وصف الرب وفعله، والعبودية وصف العبيد وفعلهم.
الربوبية فعل العبد لعبيده، والعبودية فعل العبد لربه. ماذا قدم؟ ماذا عمل؟ هل عبد؟ هل وحد؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والثلاثون: إذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده، وإذا أثنى على نفسه أو على أوليائه وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال.
الحقيقة أن هذه القاعدة هي عبارة عن قاعدتين مدمجتين في بعض، الأولى متعلقة بالأمر والثانية متعلقة بالخبر. لو أنهما أفردا كان أحسن. إذا أمر الله بشيء كان نهيا عن ضده، أقيم الصلاة أمر بشنو؟ إذا نهي عن ضياعه، لاحظ نهي عن ضياع. وإذا نهى عن شيء كان أمرا بإيش؟ بضده. إذا لاحظ الآن لما قال الله عز وجل: ولا تأكلوا أموال اليتامى، إذا معنى هذا الكلام أعطوهم من أموالكم، ها هذا معنى. ولما قال الله جل وعلا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أنا لا تكذبوا. إذا هذا لاحظ الآن، إذا أمر الله بشيء كان نهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان أمرا بضده. هذه القاعدة الأولى. الثانية: إذا أثنى على نفسه أو على أوليائه من الرسل والصالحين وأصفيائه بنفي شيء من النقائص كان ذلك إثباتا للكمال. فلما قال عن نفسه: لا تأخذه سنة ولا نوم، هو الحي القيوم، ها صح ولا لا؟ لما قال عن الرسل عليهم الصلاة والسلام، ها قال عنهم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. إذن معنى هذا الكلام أنهم رسل قالوا اعبدوا الله، نعلم أنهم ما قالوا غير هذا الكلام، قالوا اعبدوا الله، إذن لم يقولوا اعبدوني. هذا نستفيده من هذه القاعدة العظيمة. نعم.
قال رحمه الله: وذلك لأنه لا يمكن امتثال الأمر على وجه الكمال إلا بترك ضده، فحيث أمر بالتوحيد والصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والعدل كان نهيا عن الشرك وعن ترك الصلاة وترك الزكاة وترك الصوم وترك الحج وعن العبود والقطيعة، وحيث نهى عن الشرك والصلاة إلى آخر المذكورات كان آمرا بالتوحيد وفعل الصلاة إلى آخرها، وحيث أمر بالصبر والشكر وإقبال القلب على الله إنابة ومحبة وخوفا ورجاء كان نهيا عن الجزع والسخط وكفران النعم وإعراض القلب عن الله بتعلق هذه الأمور بغيره، وحيث نهى عن الجزع وكفران النعم وغفلة القلب كان آمرا بالصبر إلى آخر المذكورات، وكذا ضرب مثل
وهذا ضرب مثل
وإلا فكل الأوامر والنواهي على
هذه القاعدة عظيمة جدا في فهم من القرآن بما يسمى بدلالة الضد. دلالة الضد، أمر بالشيء ضده النهي عنه، نهى عن شيء ضده الأمر به، هذه القاعدة عظيمة. نعم.
قال: وكذلك المدح لا يكون إلا بإثبات الكمالات، فحيث أثنى على نفسه وذكر تنزها عن النقص والعيوب كالنوم والسنة والنوم والقنوط وخفاء شيء في العالم من الأعيان والصفات والأعمال وغيرها والظلم
فليتضمن
ذلك الثناء. قال: فليتضمن ذلك الثناء عليه بكمال حياته وكمال قيوميته وقدرته وسعة علمه وكمال عدله، لأن العدم المحض لا كمال فيه حتى ينفى تكميلا للكمال. قال: وكذلك إذا نفى الله عن كتابه غير الاختلاف والشك والإقرار بخلاف الواقع كان ذلك لكمال دلالته على اليقين في جميع المطالب واشتماله على الإحكام والانتظام التام وصدق الكامل إلى غير ذلك من صفات كتابه. قال: وكذلك إذا نفى عن رسوله الكذب والتقول والجنون والشعر والمرض ونحوها كان ذلك لأجل إثبات كمال صدقه وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ولكمال عقله ولزوال كل ما يمدح في كمال نبوته ورسالته، فتفضل لهذه القاعدة في كل ما يمر عليك من الآيات القرآنية في هذه الأمور وغيرها تنال خيرا كثيرا والله أعلم.
قاعدة عظيمة. إذا كان الله عز وجل يعني مدح أولياءه بشيء فمعنى هذا أنهم يعني اتصفوا بصفات الكمال، وإذا نفى عنهم شيء معنى هذا أنهم اتصفوا بصفات الكمال البشري. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة والثلاثون: المرض في القرآن مرض القلوب نوعان، مرض الشبهات والشكوك ومرض شهوات المحرمات.
هذه القاعدة تستفيد منها متى؟ إذا جاء كلمة المرض في القرآن، إذا جاء كلمة المرض في القرآن فأنت تنتبه أن المرض الذي يذكر في القرآن هو مرض القلوب وهو نوعان. المرض في القرآن يذكر يراد به مرض ماذا؟ القلوب، مثل القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام أن الأذى إذا جاء في القرآن فالمقصود به أذى القول، الأذى لا يكون إلا بالقول في القرآن. هنا المرض في القرآن لا، إذا ذكر لا يراد به إلا مرض القلوب، ومرض القلوب على نوعين: مرض الشبهات وهو ما عند أهل الشرك والبدع، ومرض الشكوك ومرض الشهوات وهو ما عند أهل الكبائر. إذا عندنا مرض الشبهات والشكوك ومرض الشهوات والمحرمات. نعم.
قال: الطريق إلى تمييز هذا من هذا بعد كثرة ورودهما في القرآن مدرك من السياق، فإن كان السياق في دم المنافقين والمخالفين بشيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات، وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة.
هذه فائدة لطيفة، كيف تميز ما المراد بالمرض؟ إن كان المرض في سياق الحديث عن المنافقين فالمقصود مرض الشك، وإن كان السياق في ذكر المعاصي فالمقصود مرض الشهوة. نعم.
قال: وجه انتصار المرض في هذين النوعين أن مرض القلب خلاف صحته وصحة القلب الكاملة بشيئين: كمال علمه ومعرفته ويقينه وكمال إرادته ما يحبه الله ويرضاه. فالقلب الصحيح هو الذي عرف الحق واتبعه وعرف الباطل وتركه، فإن كان علمه شكا وعنده شبهة وقد يجتمع الأمران فيكون القلب منحرفا في علمه وفي ركه. فمن النوع الأول قوله تعالى المنافقين في قلوبهم مرض وهي الشكوك والشبهات المعارضة لرب رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فزادهم الله مرضا عقوبة على ذلك المرض الناتج عن أسباب متعددة كلها منهم وهم فيها غير معذورين. ونظير هذا قوله وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وكذلك قوله تعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فإن نيض قلب الشكوك وضعف العلم أقل شيء يليه ويبثر فيه ويفتتن به. ومن الثاني قوله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض شهوة وإرادة للفجور، أقل شيء من أسباب الفتنة يوقعه في الفتنة طمعا أو فعلا. فكل من أراد شيئا من معاصي الله فقلبه مريض مرض شهوة، ولو كان صحيحا لاتصف بصفات الأزكياء الأبرياء الأتقياء الموصوفين بقوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فمن كان قلبه على هذا الوصف الذي ذكره الله فليحمده على هذه النعمة التي لا يقاومها شيء من النعم، وليسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته.
نسأل الله الثبات على ذلك والزيادة من فضل الله ورحمته. وإذا كان القلب ليس فيه شيء من ذلك يسأل الله ذلك، فيقول اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. يكثر من هذا الدعاء ومن قوله عز وجل من قول النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، فيثبته الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة والثلاثون دل القرآن في عدة آيات أن من ترك ما ينفعه يقع الإمكان ابتلي باشتغال ما يقومه وحرم الأمر الأول.
هذه قاعدة عظيمة والله. القرآن يدل على أن من ترك ما ينفعه اشتغل بما يضره، لذلك لا بد للإنسان أن ينتبه في كل لحظة من لحظات حياته ما الذي ينفعه فيشتغل فيه، وإلا فسيشغل في الباطل. لا محالة، لا محالة.
قال وذلك أنه ورد في عدة آيات أن المشركين لما سلموا في عبادة الرحمن ابتلوا بعبادة الأوثان، ولما استكبروا عن القيام للرسل بزعمهم أنهم بشر ابتلوا بالقيام لكل ما في العقل والدين، ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه غلب الله قلوبهم وطبع عليها وختم فلا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم، ولما بين لهم الصراط المستقيم وزاغوا عنه اختيارا ورضا بطريق الغي على طريق الهدى عوقبوا بأن زاغ الله قلوبهم وجعلهم حائرين في طريقهم، ولما آمنوا آيات الله ورسله وهانهم الله بالعذاب المهين، ولما استكبروا عن القيام بالحق يذلهم في الدنيا والآخرة، ولما منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وأخرجوها ما كان لهم بعد ذلك أن يدخلوها إلا خائفين، ومنهم من عاند الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، يخبر فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي وأن يسلك الطريق المستقيم ثم إذا تركها بعد أن عرفها وزيد بها بعد أن سلكها أن يعاقب، ويصير الاهتداء غير ممكن في حقه جزاء على فعله كقوله عن اليهود نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فإنهم تركوا أجل الكتب وأنفعها واستقام فكلوا باتباع أرقلها وأكذبها وضرها، والمحاربون لله ورسوله حق فقروا في طاعة الرحمن وأنفقوها في طاعة الشيطان.
أي قاعدة عظيمة جدا، يعني كل إنسان إذا ترك الشيء النافع سيبتلى بالضار. نعم.
قال رحمه الله تعالى المعرفة الخامسة والثلاثون في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون مفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته.
هذه قاعدة أيضا عظيمة. هنا ما أدري الواو سقط من الطباعين أو من الشيخ، على كل حال بالنسبة للقاعدة الخامسة الثلاثون جائز في اللغة يجوز، لكن الخامسة والثلاثون هذا أفصح. يقول في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. هذه قاعدة عظيمة، وهي أن هناك مصلحة ومصلحة، فالقرآن يأمر بأيهما كان أعلى، هناك مفسدة ومفسدة ولا بد من ارتكاب أحدهما، فالقرآن يأمر بارتكاب أخف المفسدتين، وإذا كان الشيء مفسدته أرجح من مصلحته أغلق الباب.
قال وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة، فمن الأول المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعمال منها كقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، وكقوله أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله.
أي واحد يفكر أيهم أحسن، من يسقي الحجيج ويطعمهم ولا من يحفظ أمن الحجيج؟ هذا كل إنسان يدرك أن هذا أفضل من هذا، هذه مصلحة، هذه مصلحة، لكن الحفاظ على أمن الحجيج أولى من الانشغال بخدمتهم. نعم.
قال وكقوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله الآية، ومن الثاني قوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. بين تعالى أن ما نقله الكفار عن مسلمين من قتال ما بالشهر الحرام أنه وإن كان مفسدا فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر به وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتل. وقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطروهم الايات فكفهم الله عن القتال في المسجد الحرام والعبود المقتضي من الكفار خوف المفسده المترتبه على ذلك من اصابه المؤمنين والمؤمنات من معره الجيش ومراته، وكذلك جميع ما جرى في الحديبيه من هذا الباب من التزام تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على المسلمين ولكن صارت هي عين المصلحة لهم. ومن هذا أمره بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة، لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإقبال إلى السكينة والإقبال، ولعل من هذا مفهوم قوله.
يعني الآن بعض الناس لم يفقهوا هذه القواعد فهاجموا بزعمهم الأبراج التي كانت في أمريكا، كم جلبوا من الويلات والدمار على المسلمين لأنهم لم يفقهوا هذه القاعدة. الله لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال أهل مكة مع وجود الأصنام حول الكعبة حفاظا على المؤمنين، فهذه قواعد عظيمة لا بد من التنبه لها. نعم.
وقال لعل من هذا مفهوم قوله فذكر إن نفعت الذكرى، يعني فإن ضرت فترك التذكير الموجب للضرر الكثير والمتعين. والآيات في هذا النوع كثيرة جدا، ومن الثلاث قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، هذا كالتعبير العام أن كل ما كانت مرته وإثمه أكبر من نفعه، فإن الله من حكمته لا بد أن يمنع منه عباده ويحرمه عليهم، وهذا الأصل العظيم كما أنه ثابت شرعا فإنه هو المعقول بين الناس مفهوم على استحسانه والعمل به في الأمور الدينية والدنيوية والله أعلم.
يعني القاعدة الآن لو أن الإنسان قال الربا فيه فوائد، فيه مفسدة فيه مصلحة، المصلحة أن الرجل اللي ما عنده فلوس حصل الفلوس وذاك التاجر ربح، والمفسدة فساد الاقتصاد، لكن لما كان فساد الاقتصاد بالربا أعظم حرمه الشارع. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة السادسة والثلاثون: طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المتعدي ومقابلته مثل
من المعتدي.
طريقة القرآن إباحة الاقتصاص من المعتدي ومقابلته مثل عدوانه والنهي عن ظلمه والند إلى العفو والإحسان. وهذا في آيات كثيرة كقوله: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. فذكر المرافق ثلاثة لما كان القتال في المسجد الحرام محرما. قال تعالى: فإن قاتلوكم فاقتلوهم ذلك جزاء الكافرين، إلى قوله: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، وهو كل ما حرم الله وأمر بإكرامه، فمن انتهكه فقد أباح الله القصاص منه بقدر ما اعتدى به لا أكثر. وقوله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى الآية. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس الآية. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. والآيات في هذا المعنى كثيرة والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة والثلاثون: اعتبر الله القصد والإرادة في ترتب الأحكام على أعمال العباد.
وهل تعلم نقف على هذا إن شاء الله؟ صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم. جزاك الله خير شيخ يوسف. كلمت عبد السلام؟
وذكيت عليه بسؤالي.
ضروري يا شيخ. أنا بكلم واحد ثالث، مني ثلاثة.
ثلاثة.
كلم فهد بعد.